www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول أخبار التحليل والوجوه التي يمكن أن يجاب بها عنها. ذكرنا أن أول الوجوه هو أن التقية تكون في الإنشاء، وثاني الوجوه أن تكون التقية في المنشأ. ونضيف توضيحا أن الفرق بين التقية في الإنشاء والتقية في المنشأ أنه لو كانت التقية في المنشأ فإن الحكم واقعي ثانوي اضطراري. وتترتب عليه الآثار. وأما لو كانت التقية في الإنشاء فإن الحكم عندئذ ظاهري ولا تترتب عليه الآثار. إذن الفرق بينهما واضح وكبير. وقد ذكرنا سابقا في العام الماضي في بحث الأصول أن الحكم الظاهري له إطلاقات. هذا الإطلاق قد يعد إطلاقا جديدا، وربما أمكن إلحاقه بأحدها. ذكرنا في العام الماضي للحكم الظاهري 5 إطلاقات، منها إطلاقه على الأصل في مقابل الأمارة، فإن الأصول الأربعة وما ضارعها أحكام ظاهرية مثل البراءة مثلا. الإطلاق الثاني للحكم الظاهري ما هو أعم من الأصل ومن الأمارة فيقابل العلم أو القطع. الإطلاق الثالث للحكم الظاهري هو ما يشمل القطع أيضا لكن في مقابل العلم، فإذا كان القطع مصيبة كان الحكم واقعية، وإن لم يكن كان الحكم كما في الأصل ظاهرية. وذكرنا أيضا إطلاقين آخرين منها في بحث السببية. هنا أيضا هذا البحث، يعني إذا كانت التقية في الإنشاء فإن الحكم ظاهري. لماذا؟ لأن المصلحة لم تنبع من المؤدى، ولا المفسدة نجمت ونشأت عن المتعلق، وإنما كانت المصلحة والمفسدة في الإنشاء نفسه. نظير ما أسلفناه من الأوامر الامتحانية، فإنه لا مصلحة أو مفسدة في مؤداه، ولذا فإنه لا بعث حقيقي فيه للمؤدة، مثل قضية إبراهيم عليه السلام وذبح ابنه، وإنما هو بعث ظاهري. هذا يتوهم بعث حقيقي، المخاطب يتوهمه بعثا حقيقيا لكنه ليس به. التقية إذا كانت في الإنشاء فهي كذلك، ماكو بعث أو ردع حقيقي، وإنما هو ظاهري لا أكثر. ليش؟ لأنه مو نابع وصادر عن مصلحة أو مفسدة في المتعلق. هنا في هذه الرواية عندما الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام أحل لصالح بن محمد بن سهل، عندما أحل له تصرفاته المالية اللي كانت في خارج الإطار المسموح له به كوكيل، فعندما أحل له ذلك لم تكن هناك مصلحة في المتعلق، يعني عمل ما كان على طبق الضوابط الشرعية، وإنما لا على طبقها، ما كانت مصلحة في عمله بل كانت مفسدة في عمله، فلم يكن هناك دقق عنوان واقعي مزاحم أهم للعنوان الأولي في الواقع الخارجي. وفرض مثلا المال ينبغي أن ينفق في للفقراء للمستضعفين، واحد ينفقه لظالم، إذا أكو عنوان مزاحم أهم أن هذا الظالم يريد يقتل الفقراء ما يخالف، عنوان المزاحم أهم وإن لم يكن فقيرا بل كان غنيا. فإذا كانت المصلحة المزاحمة أو المفسدة المزاحمة لما هو في الشيء بوضعه الأولي هي أقوى، فإن الحكم سيرتب على ضوء ذلك وسيجعل إثر ذلك. لكن في المقام بلحاظ ذيل كلام الإمام عليه من الله الصلاة والسلام أنه قال أحدهم يثب على أموال آل محمد صلوات الله عليهم وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ثم يقول اجعلني منها في حل، من كلام الإمام يظهر أنه ما كان أكو في المتعلق مصلحة واقعية في التجويز تغلب على المفسدة الواقعية في عمله القبيح، ولذا فإن المصلحة كانت في الإنشاء فقط، يعني حفاظا على الإمام نفسه، فلا مصلحة في المتعلق، فالحكم حكم ظاهر. يعني هذه الإباحة إباحة ظاهرية مواقعية، إباحة ظاهرية مثل البراءة فرضا للتقريب للذهن نقول، فهذه نعتبرها يمكن لنا أن نعتبره إطلاقا للحكم الظاهري ونلخصه مرة أخرى هكذا، ما كان ناشئا عن مصلحة أو مفسدة في الإنشاء نفسه فهو حكم ظاهري، أما ما كان ناشئا عن مصلحة أو مفسدة في المتعلق فهو حكم واقعي. هذا الحكم الظاهري بهذا الاصطلاح الجديد يمكن أن ندرجه تحت إحدى العناوين الخمسة السابقة فبها، وإلا فهو عنوان مستقل. هذه نقطة تكميلية مهمة في حد ذاتها توضيحية للرواية أن الإنشاء كان تقية. وصلنا في ختام بحث أمس إلى الضابطة الكبروية التي ذكرها الفريد البولبايغاني في التمييز بين الحكمة والعلة، حيث ذكر بأن العلة المنصوصة إذا كانت علة فاعلية للحكم فإنها تكون معممة ومخصصة، لأنها ستكون في الواقع هي الموضوع للحكم. وقال إن العلة المنصوصة إذا كانت علة غائية فإنها لا تكون معممة ولا مخصصة. ليش؟ هذا ما قلنا البارحة، لأنها لا يمكن أن تكون العلة الغائية هي الموضوع للحكم نظرا لتأخرها عن الحكم رتبة. العلة الغائية هي في رتبة المعلول، عندنا علة فاعلية ثم حكم ثم علة غائية، فالعلة الغائية هي معلول وفي رتبة المعلول، فكيف يدور الحكم اللي هو في رتبة العلة لها مدارها؟ الشيء في سعته وضيقه يدور مدار علته. مثال آخر، الشيء في سرعته وبطئه مثل الحركة تدور مدار علتها، ما تدور مدار معلولها، والمعلول معلول لها، فكيف يؤثر فيها؟ فإذن إذا كانت العلة المنصوصة غائية فإن الحكم اللي هو في رتبة علتها لا يدور مدارها، لأن هي في رتبة المعلول، وما هو في رتبة المعلول لا يستطيع أن يوسع أو يضيق في دائرة ما هو في رتبة العلة أو يؤثر عليه بوجه من الوجوه. ومثلنا، هذا كان استدلاله. لكن نشير إشارة سريعة جدا إلى أن هذا الضابط الذي ذكره رغم فائدته التي لا يشك فيها، إلا أن هذا الضابط في كلا طرفيه لا إطلاق له بإيجاز. أما في طرفه الأول ذكر بأن العلة المنصوصة إذا كانت علة فاعلية فإن الحكم يدور مدارها سلبا وإيجابا، سعة وضيقة، إطلاقا وتقييدا. نقول لا إطلاق لذلك، لأن العلة الفاعلية قد تكون علة تامة فالأمر كما قال، وقد تكون مقتضية فليس الأمر كما ذكر. المقتضي لا يدور مداره الحكم وجودا وعدما، وإنما أن توفرت الشروط وانتفت الموانع عندئذ يكون الدوران، لا فيما إذا لم يكن كذلك. إذن هذا كلام وتفصيله إن شاء الله في محله، لكن يكفي إذا واحد يدقق في هذا الكلام لمعرفة أن الضابط هو غير ما ذكره، يعني تفصيل فيما ذكره. هذا في الشق الأول. أما في الشق الثاني فقال ماذا قال؟ قال بأن العلة المنصوصة إذا كانت علة غائية فإن الحكم لا يدور مدارها. ليش؟ لأنه العلة الغائية هي في رتبة المعلول للحكم، فكيف يوسع أو يضيق الدائرة؟ هذا له جوابان، الثاني نتركه لوقت آخر، لكن الأول، الثاني شوية أدق ويحتاج إلى وقت. نقول العلة الغائية هي علة فاعلية الفاعل، فإذا كانت العلة الغائية علة فاعلية الفاعل فيمكن أن تضيق أو توسع في الدائرة. بتعبير آخر، العلة الغائية هي معلول، دققوا هنا، العلة الغائية هي معلول. لماذا؟ معلول لمتعلق الحكم، لكنها علة لعلة الحكم. فهنا في كلام الفريد قد حدث خلط بين المعلولية للمتعلق والعلية لعلة المتعلق أي الحكم. توضيح ذلك بالمثال، إذا قال الشارع تعتد المرأة استبراء للرحم، هسه إذا التحليل المختبر يأثبت بأن هذه المرأة ليست حامل في المطلقة رجعية، هل لها أن تتزوج وتترك العدة؟ لا. إذن استبراء الرحم حكمة مو علة. زين، نجي إلى كلام الفريد. استبراء الرحم يقول شنو يقول؟ يقول هذا علة غائية، يعني لماذا تعتد المطلقة رجعية؟ لماذا؟ العلة الغائية لكي يستبرأ رحمها فيثبت أن لا حمل هنالك. نقول له صحيح، هذا للتوضيح المثال قاعد نقوله، وإلا الكلام هو في هذا المثال صحيح، يعني هذه حكمة وليست علة. نقول صحيح بأن الاستبراء الرحم هو علة غائية، والعلة الغائية هي في رتبة المعلول، لكن الخلط أين حدث؟ حدث في الحكم، في النسبة للحكم والنسبة للمتعلق، متعلق الحكم. استبراء الرحم معلول لمتعلق الحكم اللي هو العدة، لكنه علة للحكم، يعني يصلح أن يكون علة للحكم. يعني كما ذكرنا العلة الغائية هي علة فاعلية الفاعل. إذن من هذا الكلام، يعني من وجود علة غائية، لا نستطيع أن نستكشف أنه يدور مداره الحكم أو لا، هاي من مكان آخر استفدناه. مثاله في الاتجاه المعاكس، لا تشرب الخمر لأنه مسكر. الإسكار هنا علة فاعلية أو غائية؟ علة غائية، لأن الخمر علة للإسكار. لكن الخلط من أين قاعد ينشأ؟ من أن هذه العلة الغائية هي علة غائية، وهي معلول لشرب الخمر اللي هو متعلق التحريم، لكنها شنو؟ علة فاعلية للتحريم نفسه. يعني ما هي علة تحريم الشارع شرب الخمر؟ إسكاره. إذن العلة الغائية ما هو معلول لمتعلق الحكم هو علة للحكم نفسه. هذا بعدين دققوا فيه، ستجدوه كلاما في محله يوجد تفصيلا دقيقا في هذه الضابطة، وله تفصيل نتركه لوقت آخر إذا شاء الله سبحانه وتعالى. لكن في هذه الرواية الإمام عليه الصلاة والسلام عندما قال أحدهم يثب على أموال آل محمد صلوات الله عليهم وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، لاحظوا الوثوب على أموالهم صلوات الله وسلامه عليهم، هذه ما هي؟ علة فاعلية أم علة غائية؟ علة فاعلية. لماذا؟ لعدم الإباحة. يعني الإمام في مقام بيان وجه عدم الإباحة، يعني هو الإمام أباح له ظاهرا، وقلنا هذا حكم ظاهري، إذن فإذا أباح له ظاهرا فلما الإمام بعد ذلك قال ما قال؟ الإمام بعد ذلك انتقل للعلة الفاعلية للإباحة واللا إباحة. الحكم يدور مدار العلة الفاعلية، العلة الفاعلية للا إباحة يعني للتحريم هو وثوبه على أموال آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. هاي العلة الفاعلية موجودة، ولا يتغير الواقع عما هو عليه، ولا تتغير المصلحة والمفسدة الثبوتية عما هي عليها بتغير عالم الإثبات. إذن الإمام قاعد يشير أن هنا علة منصوصة، فلا يختص الأمر بمورد السؤال، وهذه العلة المنصوصة هي علة فاعلية فيدور الحكم مدارها سلبا وإيجابا. إذن هذا التحليل كان تحليلا ظاهريا، يعني كانت المصلحة ناشئة من الإنشاء نفسه لا من المنشأ. هذا خلي يكون على الذكر منكم، لأنه هذا البحث اللي الآن ذكرنا حول الضابطة وحول تفصيلنا في الضابطة، هذا سيأتي لاحقا في البحث الآخر بالنسبة إلى أخبار التحليل أو التحريم، وأنها خاصة بزمان المعاصرين أو الغائبين. إحنا الآن في زمان الغيبة، فهل تلك الأخبار الطائفتان من الأخبار من هذا الطرف أو من ذاك الطرف تشملنا أم لا؟ سيكون من الواضح على ضمن هذه الضابطة، على طبق هذه الضابطة، أن تلك الأخبار اشتملت ولو بالدلالة الالتزامية على ذكر العلة الفاعلية لتشريع الحكم، فإذا كان كذلك فهي معممة لزمان الغيبة أيضا. سيأتي ذلك لاحقا إن شاء الله. إذن هذا حتى الآن بإيجاز بعض ما يتعلق بالمبحث الأول، وهو أن تكون التقية في الإنشاء. الصورة الثانية أو الوجه الثاني أن تكون التقية في المنشأ، يعني يكون الحكم واقعي ثانوي اضطراري التحليل. ولعل أكثر الروايات القادمة هي مبنية على هذا الوجه إن لم يكن شبه المستغرق منها. لذا هذا البحث بحث أساسي الآن، أن أخبار التحليل حتى في عصر الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما، وأكثرها في ذلك الوقت أو كلها إلا روايتين، هذه الأخبار محمولة على التقية في المنشأ. وحيث لا تقية الآن فالحكم الثانوي الاضطراري موجود، لأنه ماكو اضطرار. نعم إذا واحد اضطر يشمله ذلك الاستثناء. فحيث أن التقية كانت في المنشأ، يعني لوجود مفسدة غالبة على مصلحة إيصال الخمس للإمام عليه السلام أو إعطائه لموارده، لذا الإمام أباح. لوجود مزاحم أهم كأي أمر آخر ابتلي بمزاحم أهم. هذا الذي نقوله أكو عليه قراء عامة وأدلة خاصة. من القرائن العامة والأمر هو ثابت في محله، لكن مقدار الإشارة، من القرائن العامة على ذلك لاحظوا هذه الرواية التي ينقلها جامع أحاديث الشيعة وكذلك الوسائل وكتب أخرى عديدة عن المفضل وغيره. قال مولاي الصادق عليه صلوات الله وسلامه لما ولي أبو بكر، والله بعض الناس أولئك الأقلية الموجودة في السقيفة، قال له عمر إن الناس عبيد هذه الدنيا لا يريدون غيرها، فامنع عن علي عليه صلوات الله وسلامه الخمسة والفيئة وفدقة، فإن شيعته إذا علموا ذلك تركوا عليا صلوات الله وسلامه عليه رغبة في الدنيا وإيثارا ومحاباتا عليها، ففعل ذلك. يعني أبو بكر منع الحق الثابت في كتاب الله وبالروايات البديهية الكثيرة الواضحة، الحق اللي هو الخمس والفيء وفدك، فمنعه وصرف عنهم جميع ذلك. الرواية الطويلة أنتم يمكن تطالعوها في باب أن الخمس لله وللرسول ولذي القربى. إذن هذه هي القرينة العامة، وأشباه هذه الرواية كثير، لكن هذا النموذج اللي نقوله أن الحكام الظلمة في عصر الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا شديدي الحساسية تجاه الخمس وأي حق مالي يتعلق بالإمام، وكانوا يطاردون الشيعية وغيره تحت كل حجر ومدر في كثير من تلك الظروف، أنه ليش وصلت أموال للإمام، وأن الإمام الصادق عليه السلام روايات مكررة أكو وغيره اتهموا بأنه يريدون يقومون بانقلاب ضد الحكومة، وأن هذه الأموال تجير لصالح الحركات المسلحة التي انطلقت ضد الحكومات. إذن الظرف كان ظرف تقية في المنشأ، والحكام كانوا يعرفون قيمة هذه الأموال وأهميتها وتأثيرها في تقوية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وأما نأتي إلى بعض القرائن الخاصة، قلت أمثال هذه القرينة كثيرة، إذا واحد يبحث في التاريخ بالعشرات بل المئات، وربما إذا قلنا بالألوف لم نكن مبالغين، فما يحتاج إلى مزيد إثبات. وأما من القرائن الخاصة نقرأ هذه الرواية وننهي، فهذه صحيحة ابن مهزيار عن الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام يقول: ولم أوجب فيها، يعني في هذه الرواية، ولم أوجب ذلك عليهم، يعني الخمس ليش ما أوجبت، في كل عام، إلى أن يأتي يقول: ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها. زين، لماذا لم يوجب الخمس الإمام عليه السلام في ذلك الزمن؟ تخفيفا مني عن موالية ومنا مني عليهم. ليش؟ يعني علة العلة شنو؟ لما يغتال السلطان من أموالهم، يعني يأخذه ظلما. إذن هذا السبب الأول، لأن يعني السلطان بالمقدار الكافي ما أخذ منهم ضرائب، فأنا أخفف الخمس عنهم. اثنين، ولما ينوبهم في ذاتهم، اللي ظاهر هذه الرواية لما ينوبهم في ذاتهم، يعني ينوبهم من السلطان في ذواتهم، يعني لو أخذت الخمس منهم لوصل خبرهم، وما أكثر الناس اللي يوصلون هذه الأخبار، لوصل الخبر إلى السلطان فيأخذهم ويؤذيهم ويظلمهم. لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم، يعني لما قد ينوبهم أو سينوبهم من السلطان في ذاتهم. أكو احتمال ثاني طبعا في الرواية نتركه لغد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوي مكتب الحسينية أن تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما نتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.